الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، في يومنا هذا 24 من شهر صفر لعام 48 و400 ألف نشرع في كتاب النكاح من صحيح الإمام مسلم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: كتاب النكاح. النكاح يطلق على العقد ويطلق على الوطأ، وهو في أغلب آيات القرآن على العقد إلا ما كان في مسألة المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيرها، يتعقد عليه ويذوق عسيلتها وتذوق عسيلته. لقد جعل الله عز وجل الزواج نعمة وآية. قال الله عز وجل: من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. قال رحمه الله: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه وجد مؤنه واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم. وفي السند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن علاء الهمداني جميعا عن أبي معاوية. واللفظ ليحيى: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: كنت أمشي مع عبد الله بمنى عبد الله بن مسعود، فلقيه عثمان بن عفان أمير المؤمنين فقام معه يحدثه، فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن، ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟ ذلك أنه قد كبر سنه، وإذا كان مع جارية صغيرة السن ربما يستعيد بعض قواه بعض نشاطه. قال: فقال عبد الله: لئن قلت ذلك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. اختلف في الباءة، فقيل القدرة على النكاح وقيل الجماع، والأول أظهر لأنه قد يستطيع القدرة على الجماع وليس له قدرة على الزواج، فإنه أغض للبصر أي الزواج أغض للبصر، لأن الإنسان إذا زادت شهوته أطلق بصره، وأحصل للفرج أحصل للفرج عن الحرام لأنه يقضي وطره في الحلال. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. الوجاء هو ما يذهب الشهوة، ومنه ما يقع للحيوان حيث يضرب في خصيته حتى تموت وتنكسر شهوته، ومثله الخصاء، إلا أن الخصاء هو إخراج الخصيتين، والوجاء ضرب عروق الخصيتين حتى تموت. قد استشكل بعضهم معنى هذا الحديث، وذلك أن الصائم ربما يتوق إلى هذا الأمر أكثر. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: هذا في مبدئه، ثم بعد ذلك يضعف مع استمرار يعني الصيام. الحديث أخرجه البخاري 1905. قال رحمه الله: وفي السند المتصل: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: إني لا أمشي مع عبد الله بن مسعود بمنى، إذ لقيه عثمان بن عفان فقال: هلما يا أبا عبد الرحمن؟ قال: فاستخلاه، فلما رأى عبد الله أن ليست له حاجة قال لي: تعال يا علقمة. قال: فجئت، فقال له عثمان: ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن جارية بكرا لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد؟ فقال عبد الله: لئن قلت ذلك. فذكر بمثل حديث أبي معاوية. وفي السند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمار بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. في السند المتصل: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن عمار بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال: دخلت أنا وعمي علقمة والأسود على عبد الله بن مسعود قال: وأنا شاب يومئذ، فذكر حديث رؤيت أنه حدث به من أجلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن معاوية وزاد: فلم ألبث حتى تزوجت. فيه ترغيب الشباب في الزواج، ومن كان له قدرة على ذلك، لما فيه من تحصيل الولد وتحصين الفرج، وكذلك غض البصر، تعاون على البر والتقوى. وقد ذم العلماء إطلاق البصر بما دل عليه القرآن: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن، وهكذا بالأحاديث الدالة على ذلك. وذكروا من النثر والشعر ما يرغب في ذلك، إذ أن إطلاق البصر في الحرام مؤداه إلى ضيق الصدر، ومؤداه إلى ضعف الإيمان، ومؤداه إلى الوقيعة في الحرام. وأما النكاح تجري عليه الأحكام الخمسة. تجري عليه الأحكام الخمسة قد يكون واجبا، وذلك لمن استطاع وخشي الوقوع في الحرام، وقد يكون مستحبا، وقد يكون محرما إذا كان بالحرام أو إذا كان لا يستطيع أن يقوم بها، وقد يكون مكروها، والأصل فيه الإباحة. قال أبو سند متصل: وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة بهز بن أسد العمي أخو معلى بن أسد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، أي ماذا يعمل في البيت، هل هو كثير القيام، كثير الصيام، كثير الأعمال، بحيث أن الوقت كله في العبادات. فقال بعضهم: لا أتزوج النساء. لما علموا قالوا: هذا النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه، أما نحن نحتاج أن نجتهد أكثر. فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، أراد أن يتفرغ للعبادة. وقال بعضهم: لا أكل اللحم، أراد أن يتنسك. وقال بعضهم: لا أنام على فراش، أي وفير، أراد أن يتعب نفسه من أجل أن يتفرغ للعبادة. فحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أخرجه البخاري 5063. والشاهد من سوق الحديث في هذا الموطن أن النكاح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، حتى قال ابن عباس: تزوجوا فإن أكثر هذه الأمة، فإن أفضل هذه الأمة أكثرها نساء، يريد النبي صلى الله عليه وسلم. وتزوج النساء لا يمنع من طاعة، ولا يمنع من طلب العلم، ولا يمنع من خير، بل ربما تزداد خيرا إلى خيرك إن كنت حريصا على الخير. قال رحمه الله: نعم، وقوله من رغب عن سنتي فليس مني، يعني من تركها رغبة عنها وزهدا فيها، فليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء. المراد بالسنة هنا الطريقة، المراد بالسنة الطريقة. والحديث استدل بعموم في جميع أبواب الدين: من رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس منهم. قال أبو سند متصل: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن مبارك حا وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء واللفظ له قال أخبرنا ابن مبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد بن مسيب وعن سعيد بن أبي عن سعد بن أبي وقاص قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. أخرجه البخاري 5073. والمراد بذلك أن عثمان بن عفان قال: يا رسول الله، أنا ما أريد أتزوج النساء، إذن لي في ذلك، بل أراد الخصاء، أراد يخصي نفسه حتى لا يكون له رغبة إلى النساء، وفي نفس الوقت ما يتزوج يتفرغ للعبادة. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: ولو أذن له لاختصينا، يعني لصار كثير من الصحابة يختصي لهذا الغرض، لكن لا، المسلم لا يضره أن يتزوج الأولى والثانية والثالثة والرابعة، يحصل على الأبناء ويقضي وتره ويؤجر، حتى ما تجعل في امرأتك: يا رسول الله، يأتي أحدنا أهل يكون له أجر؟ قال: نعم. ما رأيت من وضعه في حرام يكون عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: كذلك إذا وضعه في حلال. فلا أبرك مما شرعه الله وأوحاه وأراده واختاره واجتباه. وبهذا تعلم أن هذه القوانين الوضعية والرؤيات في أولها أن فيها الرحمة وفيها الشفقة والإحسان وفيها المعروف سرعان ما يظهر فشلها. فالآن بعض الناس يقول: والله أنا إذا لم أتزوج سأقوم الليل وسأتفرغ لطلب العلم وسأفعل وأفعل، وهذا فهم قاصر. بل أنت إذا تفرغت لقيام الليل تتفرغ لنفسك، إذا معك زوجة ربما تقوم الليل أنت وهي، إذا رزقك الله أولادا ستصلي أنت وزوجتك وأولادك، إذا كنت تصوم وحدك سيصوم مجموعة. أيضا التفرغ لقيام الليل مع الزوجة أكثر، لأنك تحتاج إذا كنت عزوبيا أن تغسل ملابسك، أن تعد طعامك، أن تعد فراشك، أن تقوم بكثير من شأنك، بينما إذا كنت مزوجا ستجد هذه الأشياء كلها موجودة، ما عليك إلا أن تصلي كما يقول العامة: ما عليك إلا تلحي والحطب والماء علي. فكثير من الشأن تقوم به النساء، ما عليك إلا إذا أكنت صحيحا عابدا قم وصلي، هل تمنعك المرأة؟ بل أد حقها الذي تستطيع ولك أجر في ذلك، ثم قم إلى الصلاة، وهي ربما تقوم تصلي معك والدال على الخير، له كأجر فاعله. فالحكمة الإلهية في وجود النكاح والتبعل، وفي وجود الذرية والولد، كما قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسولنا يأتي بآية إلا بإذن الله. والناظر إلى المجتمعات الكافرة يجد أنهم أباحوا لأنفسهم الزنا ويعاقرون كما يعاقر المسلم الماء المباح، ربما ليس بعيب عندهم بل العيب عندهم العفة لتنكس فطرتهم وسوء حالهم، العفة عندهم هي العيب، كما أخبرنا أن بعض نسائهم ربما تعير الأخرى، تقول أنت ما عندك صديق والرجل يقول لها ما عندك صديقة. قال رحمه الله بسند المتصل: حدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال سمعت سعدا يقول: رد على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن لنا اختصينا أذن له لاختصينا. في أن الصحابة كان شأنهم الطاعة، يعني أراد التبتل استأذن، وذاك أراد الزنا استأذن، فكان شأنهم الطاعة. وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع سعد ابن أبي وقاص يقول: أراد عثمان بن مضعون أن يتبتل فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أجاز له ذلك لاختصينا. قال: باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته أو جاريته فيواقعها، لأن الحلال يصرف عن الحرام، والشان أن الإنسان يقضي الوطر، في حالة وجود الشهوة لا يبالي أين كان، لكن بعد أن يقضيها في ما شرع الله ما له رغبة في غير ذلك. فقال أبو سند المتصل: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الأعلى، عمرو بن علي الفلاس عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها كانت في عمل لها، ثم دعاها إلى حاجته ثم فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه قال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان يزينها، ربما ما ينظر إلى زوجته كما ينظر إلى هذه المرأة المتبرجة، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهلها فإن ذلك يرد ما في نفسه. ورد هذا الحديث بعض العقلانيين بغير حجة ولا برهان، إنما الهوى، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى أهله وأمرنا إذا رأينا امرأة ربما تتطلع إليها النفس أن نأتي أهالينا، ولا يبقى الإنسان متعلقا بما ليس له، وهذه النظرة ليست بمعنى أنها مقصودة، وأن إثبات الحديث يتضمن الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، من لا من قريب ولا من بعيد، لعلها نظرة الفجأة التي تقع مع عذر فيها النبي صلى الله عليه وسلم لك الأولى، وكذلك نظرة الفجأة معفون عنها لأنها بغير قصد ولا طلب وبغير ترصد، ففي طاعة المرأة لزوجها. وبالسند المتصل: حدثنا زهير بن حرب حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حرب بن أبي العالية قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فذكر بمثله، غير أنه قال: فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة، ولم يذكر تدبر في صورة شيطان. وبالسند المتصل: حدثني سلام بن الشبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير قال: قال جابر رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه، أي تكسر شهوته. وهذه الرواية الأخيرة من طريق معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير قد قيل فيها بأنها تشبه أحاديث ابن لهيعة، لكن هي في الباب ليس العمدة عليها. قال العلماء: إنما فعل هذا بيانا لهم وإرشادا لما ينبغي لهم أن يفعلوه فعلمهم بفعله، وقوله وفيه أنه لا بأس بطلب الرجل امرأته إلى الوقاع في النهار وغيره، وإن كانت مشتغلة بما يمكن تركه، لأنه ربما غلبت على الرجل شهوة يتضرر بالتأخير في بدنه أو في قلبه وبصره، والله أعلم. انتهى. وكثير من يصاب بالدوالي ربما بسبب هذا الأمر إذا تأخرت زواجهم أو انقطع عن نسائهم لفترة من الزمن، وبعد ذلك يحتاج إلى عملية جراحية لاستئصال الدوالي، وهكذا ما يتعلق بمرض البروستات كثير من يصابون به بمثل هذه التأخرات ومثل هذه الأمور التي تحدث بسبب حبس الشهوة، والله المستعان. قال رحمه الله: باب نكاح المتعة، وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة. هذا وهم وقع فيه كثير من العلماء، قضية نكاح المتعة وهم وقع فيه كثير من العلماء بسبب حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر لحوم الحمر ومتعة النساء، والواقع أنه حرم متعة النساء في ماذا؟ في أوطاس في الفتح، إلا أن علي بن أبي طالب جمع بين تحريم الأمرين، فظن الظان أنه أباح المتعة في خيبر ثم أباحها ثم حرمها ثم أباح المتعة في أوطاس ثم حرمها، وهي إنما أبيحت مرة ثم حرمت، هذا هو الصحيح. قلت في الشرح هذا التبويب غير صحيح، إذ أنه مبني على فهم الحديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحمر الأهلية يوم خيبر وحرم المتعة، فظن بعضهم أن تحريم المتعة كان مقرونا بتحريم الحمر الأهلية، وإنما التحريم في يوم خيبر كان مختصا بالحمر الأهلية، وتحريم المتعة إنما كان في يوم أوطاس في عام الفتح. قال أبو سند المتصل حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا أبي ووكيع وابن بشر عن إسماعيل عن قيس قال سمعت عبد الله يقول كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا ألا نستخصي إزالة الخصية لأن الشهوة فيها، ومع ذلك قد كان بعض الأمراء في الدول المتأخرة يخصون عبيدهم حتى يأمن أحدهم من دخوله على حرمه، ولكن حتى المخصي قد يستطيع لذلك الأمر، إلا أنه لا يكون منه مني، لا يكون منه مني. ألا نستخصي فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل زواج متعة. ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن إسماعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد مثله، وقال ثم قرأ علينا الآية ولم يقل قرأ عبد الله، أخرجه البخاري 4615. وفي السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بهذا الإسناد قال كنا ونحن شباب فقلنا يا رسول الله ألا نستخصي ولم يقل نغزو. وفي السند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جابر بن عبد الله وسلم بن الأكوع قال خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا يعني متعة النساء. سيأتي قوله متعتان لا تجوز إلا لنا، متعة الحج ومتعة النساء، أما متعة النساء قد نسخت ومتعة الحج إذا لغيرهم. خرجها البخاري 5117. قال أبو السند المتصل وحدثني أمية بن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح عن ابن القاسم عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن سلمة بن الأكوع جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا فأذن لنا في المتعة. وبالسند المتصل وحدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قال عطاء، عطاء من؟ عطاء من؟ نعم إذا وجد ابن جريج في الغالب عطاء بن أبي رباح مكي عن مكي، وابن جريج من الأثبات في عطاء بن أبي رباح، لا تضر العنعنة هنا. قال قديم جابر بن عبد الله معتمرا فجيناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. هذا يحمل على أن بعضهم ما بلغه النسخ، وإلا فالمتعة حرمت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما يأتي أن عمر رضي الله عنه نهى عنها إنما هو استمرار لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق للأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما يحتاج إلى إذن أبيها ولا إذن يعني وليها، إنما كان يعطوها شيء مقابل الاستمتاع، نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. وأما الآية التي في سورة النساء فليس فيها المتعة التي هي المتعة المعهودة عند الرافضة، إنما فاستمتعتم به منهن أي تزوجتموهن بالعقد الشرعي الصحيح. قال كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر في شأن عمر بن حريث، عمر قالوا أشاعه، أما النهي قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي السند المتصل حدثنا حامد بن عمرو البكراوي قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد عن عاصم عن أبي نضرة قال كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال ابن عباس وابن الزبير اختلف في المتعتين متعة الحج ومتعة النساء، فقابل جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. عمر نعم نهى عن متعة الحج والصواب في عملها والقيام بها، ونهى عن متعة النساء وهو موافق للدليل الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي في حديث سبر بن معبد رضي الله عنه، هكذا عن سلم بن الأكوع. قال أبو سند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا أبو عميس عن إياس بن سلمة عن أبيه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها. انظر هذا حديث صريح أن النهي كان من النبي صلى الله عليه وسلم في عام أوطاس. قال أبو سند المتصل وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه سبرة عن ابن معبد أنه قال أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة بني عامر كأنها بكرة عيطاء يعني في جمالها وفي قوام بدنها فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطي فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها ثم قالت أنت ورداؤك يكفيني فمكثت معي ثلاثا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها. هذا النهي للتحريم. فأصبحت المتعة الآن دين الشيعة دين الرافضة ليست من دين المسلمين. وما روي عن ابن عباس إنما هو جعلها كالميتة يعني تباح للضرورة مع أن هذه الفتوى من ابن عباس قد ردها ابن الزبير وغير ابن الزبير. قال ابن الزبير لابن عباس ابدأ بها أنت والله لأرجمنك بالحجارة. مفهومه أن ابن الزبير رضي الله عنه كان يرى أنها زنا وهذا هو الصواب أنها بل أسوأ من الزنا. المتعة أسوأ من الزنا لأن الزنا يستشعر صاحبها أنها معصية أما هؤلاء الفجرة في الاستمتاع يرى بعضهم أنه يتقرب إلى الله حتى وضعوا حديثا أو أثرا عن بعض علمائهم من تمتع بامرأة كان كالحسين ومن تمتع بثنتين كان كالحسن يعني من تمتع بواحدة كان كالحسن ومن تمتع بثنتين كان كالحسين ومن تمتع بثلاث كان كعلي وإن تمتع بأربع كان كالنبي صلى الله عليه وسلم. معناه إذا تمتع أكثر يصير أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله من الخذلان. وهو منتشر الآن هذا الباب في إيران بكثرة وفي العراق وفي كثير من البلدان التي تمكن منها الرافض حتى استطاع أن يظهر مذهبه. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا بشر يعني ابن فضل قال حدثنا عمار بن غزية عن الربيع بن سبرة أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة قال فأقمنا بها 15 30 بين ليلة ويوم فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة مع كل واحد منا برد فبردي خلق يعني ردي شبه قديم وأما برد ابن عمي فبرد جديد غض حتى إذا كنا بأسفل مكة وبأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنططة يعني في جمالها في سرعتها في دلالها فقلنا هل لك أن يستمتع منك أحدنا قالت وماذا تبذلان فنشر كل واحد منا برده فجعلت تنظر إلى الرجلين ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها فقال إن برد هذا خلق وبرد جديد غض فتقول برد هذا لا بأس به ثلاث مرار أو مرتين ثم استمتعت منها فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. في السند المتصل حدثنا أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمارة بن غزية قال حدثني الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة فذكر مثل حديث بشر وزاد قالت هل يصلح ذلك وفيه قال إن برد هذا خلق محن بمعنى أنها كانت لا تعلم الحكم فأخبرها بالحكم فكان ما كان من المتعة حتى جاء النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن عمر قال حدثني الربيع بن سبرة الجهني أن أبا حدث أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك ليوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله ولا تأخذوا مما أتيتموهن شيئا. وبالسند المتصل وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد بن سليمان عن عبد العزيز بن عمر بهذا الإسناد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب وهو يقول مثل حديث ابن نمير. وبالسند المتصل حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها. وفي السند المتصل وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد قال سمعت أبي ربيع بن سبرة يحدث عن أبيه سبرة بن معبد أن نبي الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء قال فخرجت أنا وصاحب لي من بني سليم حتى وجدنا جارية بني عامر كأنها بكرة عيطاء فخطبناها إلى نفسها وعرضنا عليها بردينا فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي وترى برد صاحبي أحسن من بردي فأمرت نفسها ساعة يعني تستشير نفسها أيهما تقدم ثم اختارتني على صاحبي فكنا معنا ثلاثا ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن. وفي السند المتصل حدثنا عمرو الناقد وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة. وهذه الطرق كلها يسوقها الإمام مسلم ليبين أن النهي عن نكاح المتعة كان في فتح مكة بعد إباحتها، وأما ما جاء عن عمر نهى عنها من باب التأكيد للنهي. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علي عن معمر عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء. وفي السند المتصل وحدثني حسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح قال أخبرنا ابن شهاب عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أنه أخبرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة زمان الفتح متعة النساء وأن أباه كان تمتع بردين أحمرين. وفي السند المتصل وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال إن أناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم، يعرض بابن عباس لأنه كان أعمى البصر رضي الله عنه، يفتون بالمتعة يعرض برجل فناداه فقال إنك لجلف جاف، يعني يقول لابن الزبير ابن عباس يقول لابن الزبير يعني إيش هذا الكلام الشديد، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له ابن الزبير فجرب بنفسك فوالله لأن فعلتها لأرجو منك بأحجارك، يعني معناها أنها زنا عند ابن الزبير، وهذا هو الواقع عند الأمة الآن قد أجمعت الأمة عليها. قال ابن شهاب فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينما هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها فقال له ابن أبي عمرو الأنصاري مهلا، قال ما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين. قال ابن أبي عمرو إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين ونهى عنه. انظر إلى هذا الاستنباط، يعني في ذلك الوقت حرمت، بل إن بعض الشعراء جعل يعرض بابن عباس رضي الله عنه أو بهذه الفتوى عن ابن عباس رضي الله عنه من جهة المتعة. قال ابن شهاب أخبرني ربيع بن سبرة الجهني أن أباه قال قد كنت استمتعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة بني عامر ببردين أحمرين ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة. قال ابن شهاب وسمعت ربيع بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وأنا جالس. وفي السند المتصل حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن ابن أبي عبلة عن عمر بن عبد العزيز قال حدثنا الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه. وفي السند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابن محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية، خرجه البخاري 4216. أين الرافضة من هذا الحديث الذي يرويه عن علي بن أبي طالب بأصح ما يكون من أسانيد آل البيت عبد الله والحسن بن محمد ابن علي عن أبيهما عن جدهما، ولكن هؤلاء ما هم حول علي بن أبي طالب، حول الشهوات والنزوات الشيطانية صلى الله السلامة، حتى أنه في إيران وفي العراق وفي كثير من مناطقهم أصبحت حتى المزوجة تتمتع، مع أن المتعة في مبدأ الإسلام كانت في حق غير المزوجة، أما هذا مزوجات وإعارة الفروج وأمور يندى لها الجبين صلى الله السلامة والعافية. قال وحدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا جويرية عن مالك بهذا الإسناد وقال سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان إنك رجل تائه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث يحيى بن يحيى عن مالك. وسند متصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة. قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الحسن وعبد الله بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. السند المتصل وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي رضي الله عنه أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال مهلا يا ابن عباس، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأنسية. قال وحدثني أبو الطاهر وحرمل بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيهما رضي الله عنه أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. قالوا فليخلي سبيلها أنه حرم المتعة إلى أبد الآباد، لا يجوز لأحد مهما كان أن يستمتع بامرأة بغير نكاح وليها لها، فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. وأيضا لا يحل له أن يتزوج امرأة إلى أجل لا بنية الطلاق ولا بنية المسيار ولا بغير ذلك من الزيجات، لأن الزواج عقد مؤبد لا ينقضي إلا بموت أحدهما أو بفرقة بينهما بطلاق أو فسخ أو خلع، والمراد من الزواج السكنى وهكذا المراد منه الولد وحسن العشرة. وإذا كان الرجل والمرأة غير ثابتين مع بعض ضاعت الأسرة وتقطعت وذهب المقصد العظيم في النكاح. وأما قضية الاستمتاع فتستمتع حتى البهائم، لكن المقصد العظيم من النكاح بوجود الولي بوجود المهر بوجود الإعلان أن يكون شأن الرجل مع امرأته على أكمل وأحسن ما يكون من الحال، لا يشاركه غيره فيها ولا يدخل على نسبه من غير مائه، وهكذا يعمران البيت لعلمهما أن الانفصال لا يكون، فإن ترى أمر له أحكامه. هذا أحد أوجه النصح، كنت قد أذنت لكم ثم نهيتكم. وتكلم العلماء سواء الحافظ وكذلك النووي بسوق الكلام الكثير الذي مؤداه إلى نسخ المتعة، فأصبحت الآن دين للروافض، لا يجوز لأحد أن يستدل بفتوى ابن عباس ولا غير ابن عباس، هذه صارت دين الروافض. إلى هنا بارك الله فيكم.